الحمد لله. الدرس الثالث بعد 100 من كتاب عوائق في طريق طالب العلم للشيخ أبي بشير رحمه الله. قال رحمه الله: الاستهانة بالعلماء. قال النووي: مقدمة المجموعة، ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا مهم جدا، أن ترى معلمك على أنه معلم حقيقة تنظره بعين الاحترام، وبأن قوله مقبول وأنه راجح على طبقته. أما أن تنظره وكأنك في درجته، أو تنظره وأنت تنظر أن غيره مثله أو أعلم منه، فإنك لن تستفيد من علمه ولن يكون قدوة لك. وهذا نشاهده كثيرا في بعض طلبة العلم، قد ترى أن غيره أعلم منه، لكن احترمه واعرف قدره واعلم منزلته. والعلم يؤخذ عمن هو فوقك وعمن هو دونك وعمن هو مثلك. أين وجد الإنسان العلم استفاد؟ لأن الاحتقار سبيل لعدم الاستفادة، وليس من رد الجميل وليس من الإحسان. جزاه الله خيرا أنه يبلغ دين الله كيفما كان، وأنه حريص على نشر الخير كيفما كان، وفوق كل ذي علم عليم. قد يكون هناك من هو متخصص في فن وآخر متخصص في فن، وكل تستفيد منه، وربما بعضهم قد يكون في العلم ليس بذاك بعضهم من حيث المحفوظ، لكن عنده خبرة بالدعوة، عنده ثقل بين الناس، عنده نفع للناس، عنده من أسباب انتشار الخير. قال الشنقيطي رحمه الله في دفعها من الاضطراب عند قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذا قيل حلم فالحلم موضوع، والحلم في غير موضعه جهلا. قال ابن كثير في تفسيره: فكل من قام بحق أو أمر معروف أو نهي عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر والاستعانة به والرجوع إلى الله. وهذا الخلق ليس له علاج أنجح وأنفع من الصبر والثبات على الدعوة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. وقال علي بن أبي طالب: من حق العالم عليك، وذكر منها: وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله. قال العثيمين: أن تجلس أمامه لأنه أقرب إلى الانتفاع. قوله: لا تشيرن بيدك، إذا سألك أحد بعينه فليس من الأدب أن يرفع يده غير المسؤول له بالمعنى. قوله: قال فلان، وهذا لا شك أنه سوء أدب تماما. يقرر الشيخ شيء تقول قال كذا وكذا، خصوصا إذا كان القائل مثله في العلم أو أعلم منه، لأن معنى ذلك رد قول الشيخ، وهذا سوء أدب بلا شك. وحتى لا ينبغي أيضا أن يعارض الشيخ في هذا القول إلا في وقت آخر لا بأس به. يعني إذا كنت تسأل أن تستفسر، وإذا أفتاك بفتوى وتريد مثلا الاستفصال، قل له: وإيش رأيك في قول كذا أو كذا؟ لكن بعضهم يقول لك: لكن فلان يقول، يعني كالمحتقر لك. ربما بعض هذا القول قد علمه المفتي لك قبل أن تلدك أمك. صحيح، يعني المسائل خلافية. وأذكر أن الشيخ مقبل مرة من المرات يعني غضبا شديدا، كان يتكلم عن القرضاوي، والشيخ مقبل عند كثير من الناس يعتبر شديد، لكن عنده الإنصاف، عنده الإنصاف. فتكلم على القرضاوي في مسألة قوله: لو عرض الله نفسه على مخلوقاته لم يحصل على هذه النسبة لما فاز رئيس الوزراء الإسرائيلي. فالشيخ مقبل يقول: إن كان يريد تنقص الله عز وجل فهو كافر، وإلا فهو ضال مضل. فقام أحد المشقبين قال: ذهب بشقبه يا شيخ مقبل. الشيخ ابن عثيمين يقام عليه حد الردة، والشيخ ما ضاف شأنه. يا شيخ مقبل، الشيخ ابن عثيمين يقال كم على حدثك. قال: اسكت اسكت، أتراني مقلدا لابن عثيمين؟ هو يحترم ابن عثيمين بلا شك ولا ريب، لكن لا تلجئ الشيخ إلى إخراج كلمة لا تليق. وهكذا أيضا مرة كنا نحن وهو، كنت حارس معه، وبعضهم سألوا عن مسألة فأفتأ، قال: لكن الشيخ الألباني يقول كذا. تعلم تعلم يا أخي، يعني المسألة بين راجح ومرجوح، لا سيما المسائل الخلافية. فإذا كان ولا بد قد أشكلت عليك المسألة، تقول: يا شيخ، لكن إيش نقول في مسألة كذا أو في قول كذا أو التوجيه. أما فلان يقول كذا يعني تشعره أنك كأنك ما أنت مبالي به. قال رحمه الله: ومحمد بن نصر المروزي أكرمه الأمير فأنكر على الأمير فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال صلى الله عليه وسلم: ثبت الله ملكك بتعظيمك لمحمد وأذهب ملك أخيك باستخفافه به. رأى شريك النخع أن من إجلال العلم ومجالسه التواضع فيه في الجلسة لأنه بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذكرت جملة في كتاب الخيانة الدعوية ربما الآن ما أستحضرها، سبحان الله فتح الله ذلك الأيام، في كيفية التعامل مع العلماء. التأليف فتح يا أخوة، والعلم فتح. أحيانا تأتي بمحاضرة تمكث فترة تريد تأتي بمثلها ما تستطيع، وأحيانا تأتي بكلام لما تقرأ عند غيرك تظن أنه من غير كلامك، سبحان الله ربي كريم. فلذلك الإنسان يستغل الفرص، استغل الإقبال، استغل الإقبال قبل الإدبار، لا سيما الطالب في منتصف شأنه قد حفظ القرآن وأتقنه وحفظ من السنة وأتقنها، وربما إذا طالع رسخ في ذهنه العلم الكثير، تجد إذا أراد موضوع من المواضيع وإذا به يأتي به وهو جالس. صحيح، بينما بعد وجود المشاغل ربما يتعنى التكلف، يتعنى التكلف وتضيع الأدلة، تضيع، ما يذكر إلا إذا جلس أو قام واحد بعده يعقب. سبحان الله، هذه كانت موجودة كلها. فالإنسان يستفيد من أيام نشاطه، من أيام قوته، من أيام حفظه، لأنه كلما شغل أو كبر أو ضعف تضيع الأشياء، تضيع الأشياء وتقل المحفوظات، وكذلك يقل الاستنباط. الاستنباط أحيانا في قوة نشاطك تستطيع تستنبط. فضل الله، مثلا كتابي مبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع، بدأنا بالنقاط اللي من الذهن، ثم بعد ذلك جمعنا أقوال أهل العلم ونظرنا في الكتب، نضيف إلى ما قد وضعناه. وهكذا كتاب الوسائل الجلية في نصرة الدعوة السلفية، وكان لي كتاب أيضا وصايا دعوية من كلام محمد خير البرية. تستنبط وتأتي بأشياء ثم بعد ذلك تضيف. أما إذا قد ضعف الإنسان ما عاد يستطيع استنبط، ما عاد يستطيع، عجز إذا ذكر بعض الذي كان في ذهنه أو بعض ما قد قاله أهل العلم. الحمد لله. فلذلك أنا ناصح لكم الذي ما زال نشيطا، يعني يجتهد، يجتهد في التحصيل، يجتهد كذلك في التأليف، يجتهد كذلك في التدريس، يجتهد كذلك في جميع الشأن حتى ينفع وينتفع. سبحان الله، الشيخ صابر اللحجي كيف كان يا أخوان يغترف الآيات اغترافا في مواعظه، سبحان الله والبركة. يعني أحيانا إذا ذكر يوم القيامة يوم 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 آية بعد آية، شيء عظيم، بركة. قال: وأهل السنة وسط، هذا من يكتب ابن خيان الدعوية، نعم، وأهل السنة وسط في التعامل مع العلماء. أهل السنة يحبون علماءهم ويتأدبون معهم ويذبون عن أعراضهم وينشرون محامدهم ويأخذون عنهم العلم بالأدلة، ويرون أن العلماء من البشر غير معصومين، إلا أنه إذا حصل شيء من الخطأ والنسيان والهوى لا ينقص ذلك من قدرهم، لأنهم ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يجوز سبهم ولا التشهير بهم ولا تتبع أثراتهم ونشرها بين الناس، لأن في ذلك فسادا كبيرا. قال ابن عساكر رحمه الله في تبيين كذب المفتري: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادت الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، لأن الوقيع فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن وصفهم كريم، إذ قال مثنيا عليهم لمن وصفهم كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتابه وبمكارم الأخلاق وضدها عليم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني هذا طيب، لكن أظن فيه أوسع من هذا، ما أدري في أي موطن ذكرناه. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا بارك الله فيكم.